الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمر معنا في الدرس السابق الحديث عن الاستغفار وعن ذكر صيغة من صيغ الاستغفار، فنرجع إلى حديثنا العظيم وهو حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. فهذا حديث عظيم يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن الاستغفار سبب من أسباب مغفرة الذنب، والاستغفار عبادة، شأن سائر العبادات لا بد فيها من الإخلاص لله تعالى وموافقة هذا الاستغفار لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومر معنا ذكر أعظم صيغ الاستغفار وهو حديث سيد الاستغفار، فعن شداد بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أبوء أعوذ بك من شر ما صنعت، وأبوء لك بنعمتك علي، وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هذه الصيغة هي من أعظم صيغ الاستغفار، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بتعلم هذه الصيغة، فقال صلى الله عليه وسلم: تعلموا سيد الاستغفار. أيضا من صيغ الاستغفار أن تقول: أستغفر الله، أستغفر الله. هذه صيغة من صيغ الاستغفار، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته قال: أستغفر الله. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا، استغفر ثلاثا. سئل الأوزاعي رحمه الله: كيف الاستغفار؟ فقال: أن تقول: أستغفر الله، أستغفر الله. أيضا من صيغ الاستغفار دعاء عظيم كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو به، وهذه الصيغة فيها أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اغفر لي ذنبي دقه وجله، أوله وآخرته وعلانيته وسره. نعرف قيمة الاستغفار إذا كان موافقا للسنة ولشموله لجميع الذنوب، الصغير منها والكبير، السابق منها واللاحق، ما ظهر للعبد منه وما لم يظهر. قال صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لي ذنبي دقه وجله، أي صغير الذنب وإيش وكبير الذنب، ما عظم منها وكثر حتى أصبح كثيرا، وأوله وآخره، أول ما عملت من ذنبي وآخره، يشمل حتى ما سيعمله من الذنوب، وعلانيته وسره. لذلك ينبغي علينا أن نحفظ مثل هذه الصيغ ونأتي بها على الفاظها الصحيحة ونطقها الصحيح، فإن البعض جاء إلى مثل بعض هذه الأحاديث لجهله وعجمته، قال إيش: اللهم اغفر لي ذنبي ودقه وجله، هذا خطأ وهذا خطأ، وإن كان يعني هو الذي المعنى منه يعني في ظنه صحيح، لكن لابد أن نأتي بهذه الألفاظ على نطقها الصحيح حتى تكون موافقة لمراد الشرع. أيضا من صيغ الاستغفار حديث ما رواته عائشة رضي الله عنها، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الغائط قال غفرانك، قال غفرانك. هذه الصيغة أيضا من صيغ السؤال، يقول غفرانك يا ربي، يعني أستغفرك يا الله. أيضا من صيغ الاستغفار دعاء علمه النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر في آخر صلاته، أن يقول اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وهذه أيضا صيغة من صيغ الاستغفار ينبغي أن نحرص عليها وخصوصا في صلاتنا. أيضا من صيغ الاستغفار حديث رواه ابن عمر رضي الله عنه قال إنا كنا لنعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد أن يقول رب اغفر، أكثر من 100 مرة أن يقول رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم، رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. فهذه أيضا صيغة أخرى من صيغ الاستغفار. فهذه الصيغ صيغ كثيرة، والقاعدة عند أهل العلم في مثل هذه الألفاظ أنهم يعدون هذا من اختلاف التنوع لاختلاف التضاد، لأن الخلاف بين العلماء يكون على نوعين، اختلاف تنوع واختلاف تضاد. اختلاف التنوع مثل هذا كالصلوات الإبراهيمية، وأيضا كأدعية الاستفتاح والتسبيح في الركوع والسجود، هناك ألفاظ كثيرة جدا لا تعارض بين هذه الصيغ، وإنما تقال في كل حال وفي كل وقت. فهذه الصيغ نحافظ عليها وأن نتعلمها وأن نقوم بها، فإن الاستغفار شأنه عظيم، فإن الاستغفار يجلب للعبد الخيرات في الدنيا والآخرة، هو سبب من أسباب مغفرة الذنب. قال تعالى ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. وأيضا الاستغفار سبب للخيرات في الدنيا، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وهو أيضا سبب لزوال الهموم والغموم، قال صلى الله عليه وسلم من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. فأوصي نفسي وإخواني بالمحافظة على الاستغفار والكثرة منه، وكذلك أن نتعلم هذه الصيغ وأن نحفظها وأن ننوع بين هذه الصيغ حتى نكون قد وافقنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ونعود إلى درسنا في شرح العقيدة الواسطية. آخر قاعدة ما هي ذكرناها؟
بسم الله والصفات، النظر إلى ذات الله هي من قبيل المترادف.
نعم.
النظر إلى الصفات
وبالنظر إلى الصفات هي من قبيل المتباين. القاعدة التي بعدها كم رقمها الحين؟ العاشرة. القاعدة العاشرة، أسماء الله جل وعلا وصفاته حقيقية وليست من قبيل المجاز، خلافا للمبتدعة من الجهمية وغيرهم. هذه هي القاعدة. فأسماء الله جل وعلا وصفاته هي على الحقيقة. نعيد القاعدة مرة ثانية اللي ما كتبها. أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته حقيقية وليست من قبيل المجاز خلافا للمبتدعة من الجهمية وغيرهم. والمقصود من هذه القاعدة أن أسماء الله جل وعلا وصفاته هي على حقيقتها وما دلت عليه من معان يعرفها المخاطب في لغة العرب. فالسميع دال على صفة ماذا؟ صفة السمع. ومعنى ذلك أن الله جل وعلا ماذا؟ يسمع. وكذلك البصير، معنى أن الله جل وعلا يبصر ويرى. أما الجهمية وغيرهم من نفاة الصفات فإنهم يرون أن هذه الصفات هي من قبيل المجاز، فلا تدل هذه الصفات على ماذا؟ على المعاني الحقيقية. فاسم الله جل وعلا الحي عندهم ماذا؟ لا يلزم من ماذا؟ من وصف الله سبحانه وتعالى بأنه حي أنه ماذا؟ أنه ذو حياة. ولا تسمية الله جل وعلا بأنه السميع أنه ماذا؟ أنه يسمع وذو سمع، لأنهم يرون أن هذه الصفات من قبيل المجاز، فلا إما أن ليس لها معاني أصلا وإنما هي ألفاظ جوفاء، وإما أن تكون لها معان وهذه المعاني لا يعلمها الناس، أو لها معاني ولكنها معان أخرى لا تدل على ماذا؟ لا تدل بلفظها على حقيقتها. إذن فأسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته حقيقية وليست من قبيل المجاز خلافا للمبتدعة من الجهمية وغيرهم. القاعدة 11، أسماء الله سبحانه وتعالى تنقسم إلى قسمين. أعلام وأوصاف، والوصفية فيها لا تنافي العلمية، والوصفية قلنا فيها لا تنافي العلمية بخلاف أوصاف العباد. أعيد مرة أخرى، أسماء الله سبحانه وتعالى تنقسم إلى قسمين، أعلام وأوصاف، والوصفية فيها لا تنافي العلمية بخلاف أوصاف العباد. أو ممكن تقول أسماء الله سبحانه وتعالى أعلام وأوصاف، أسماء الله سبحانه وتعالى أعلام وأوصاف. الآن شرح القاعدة. في من الناس من يسمى صالح، لكن هل يلزم من تسميته الصالح أن يكون في حقيقته صالحا؟ لا. في من الناس من يسمى كاسمي سالم، لكن هل معنى أني أنا سالم من كل الأمراض أو الآفات؟ لا. إذن لا ارتباط في العباد بين العلمية وماذا؟ والوصفية. فإنسان العلمي يعني اللي هو الاسم يعني، نعم، يدل على ذات الإنسان، أو يعلم عليه. فلا تلازم بين ماذا؟ بين العلمية والوصفية في العباد. ليس هناك ارتباط بين اسم الشخص وما يدل عليه الاسم في العباد، إلا طبعا من؟ إلا الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن اسمه محمد وهو ماذا؟ وهو محمود. وهو ماذا؟ وهو محمود. طبعا هذا استثناء، وإلا فباقي الخلق الاسمية فيها لا إيش؟ لا تلازم العلمية، لا تلازم الوصفية، يعني ليس هناك ارتباط بين الاسم وبين إيش؟ وبين بين صفة الإنسان. فقد يكون إنسان يسمى صالح وهو إيش؟ وهو طالح. وقد يسمى الإنسان بأنه مثلا سعيد وهو شقي، فليس سعيد، بخلاف ما لا، بخلاف أسماء الله تبارك وتعالى، فإنها دالة على ما لا، دالة على أوصاف حسنة وصفات إيش؟ صفات عليا. فالله جل وعلا الله اسمه وصفته ماذا؟ لأنه هو المألوه، وهو إيش؟ وهو المعبود. الله جل وعلا هو العليم، اسمه تبارك وتعالى، هو تبارك وتعالى ذو علم، يعلم ما كان ويعلم ما سيكون ويعلم كل شيء، لا يمكن أن يخفى عليه شيء أبدا. إذن فهناك تلازم في حق الله تبارك وتعالى بين العلمية وبين إيش؟ وبين الوصفية، بخلاف العباد لا تلازم بين العلمية وإيش؟ والوصفية، لا تلازم، لأنه ممكن يكون إنسان صالح وإيش؟ وفعلا هو يكون صالح، لكن ليس هناك تلازم بين إيش؟ بين العلمية والوصفية في حق العباد. القاعدة الثانية عشرة: أسماء الله جل وعلا من حيث الدلالة تدل بدلالة المطابقة ودلالة التضمن، دلالة المطابقة على الذات ودلالة التضمن على الصفات ودلالة الالتزام على صفات أخرى. من كتب القاعدة حتى عيدة، أنا صياغة القاعدة شوية تصرفت فيها أنا من عندي. ها
هات سؤال. حيث الدلالة تدل بدلالة المطابقة على الذات،
على الذات نعم،
ودلالة التضمن على الصفات،
على الصفات،
ودلالة الالتزام على صفات
أخرى، على صفات أخرى. طيب هات القاعدة في النقران لأن صغتها من عندي. طيب أسماء الله عز وجل من حيث الدلالة تدل بدلالة المطابقة على الذات ودلالة التضمن على الصفات ودلالة الالتزام على صفات أخرى. وتوضيح هذه القاعدة، هذه القاعدة هي مشتقة من معرفة الدلالات في لغة العرب. الدلالات في لغة العرب ثلاثة: دلالة المطابقة، ودلالة التضمن، ودلالة الالتزام. أنت عندما أنا عندما أقول المسجد هذه ذات إيش؟ ذات المطابقة على مسمى إيش؟ على مسمى هذا الذي نحن فيه الذي اسمه ماذا؟ المسجد. ودلالة التضمن على إيش؟ على ما في المسجد من إيش؟ من فرش ومن محراب ومن إنارة، كل هذا إيش؟ تضمنه إيش؟ اسم المسجد. ودلالة الالتزام على ماذا؟ على وجود الإمام المسجد. يتضمن المسجد، يلزم من وجود المسجد أن يكون ماذا؟ أن يكون له إمام، ويلزم له أن يكون إيش؟ أن يكون له باني، يعني حتى يكون هذا. يلزم من وجود المسجد بدلالة الالتزام إيش؟ أن يكون هناك أحد بنى إيش؟ بنى هذا المسجد. فإذا شفت المسجد هذا يلزم منه أنت تفهم منه إيش؟ أن هناك من بنى هذا المسجد. لكن عندما نقول بدلالة التضمن، المسجد إيش يتضمن؟ يتضمن فرش، يتضمن محراب، يتضمن خرسانة، هذا كله إيش؟ وإذا قلت المسجد على ما إيش؟ على ذات المسجد إيش؟ الموجود، على ذات المسجد الموجود. أمثلة كثيرة ممكن تقول في كل شيء موجود، كل شيء موجود مصنوع على المسمى وعلى ما يتضمنه. السيارة مثلا، نأتي مثال السيارة بدلالة المطابقة على إيش؟ على ذات السيارة نفسها. وتضمن إيش؟ إيش يتضمن السيارة؟ وايد شيء في السيارة موجودة، على المحرك، على الإطارات، على وجود فيها كراسي، كلها يتضمنها إيش؟ إنزين، دلالة الالتزام أن الشركة بنت، ها؟ أن الشخص يقودها، صح؟ أن في شخص راح يقود إيش؟ وجود السيارة يلزم منه أن وجود إيش؟ أن هناك شخص سيقود إيش؟ هذه السيارة. فهذا يسمى إيش؟ دلالة الزام، دلالة الشيء على أمر خارج عنه. دلالة الالتزام دلالة الشيء على أمر خارج عنه. ودلالة التضمن دلالته على ما يتضمنه إيش؟ من أوصاف وصفات. ودلالة الذات على المسمى. وضحت القاعدة؟ إذن عندنا دلالة المطابقة على ذات الشيء، ودلالة التضمن على ما يتضمنه إيش؟ الشيء من الصفات، ودلالة التزام دلالة على أمر إيش؟ خارج عن شيء خارج عن. طيب نعود إلى القاعدة. القاعدة أولها إيش؟ سؤال تقرأ وقال أسماء الله جل وعلا
حيث الدلالة تدل بدلالة المطابقة
على الذات. أسماء الله سبحانه وتعالى بدلالة المطابقة تدل على إيش؟ على الذات. فالحي يدلنا على من؟ على الله جل وعلا، على ذاته تبارك وتعالى، وكذلك العليم، وكذلك السميع، كلها تدل على إيش؟ على ذات الله. والشيء الثاني ذات على إيش؟ التضمن على إيش؟ على الصفات. فالله جل وعلا اسمه الله دل على صفة إيش؟ صفة الألوهية. وكذلك السميع دل على صفة ماذا؟ صفة السمع. وكذلك البصير دل على صفة إيش؟ البصر، وأن الله سبحانه وتعالى يرى. القوي دل على صفة إيش؟ دل على صفة القوة، وهكذا. فهذه دلالة إيش؟ دلالة التضمن. والدلالة الأخرى إيش؟ دلالة الالتزام، دلالة الشيء على أمر خارج عنه. فاسم الله جل وعلا السميع دلنا على ذات الله سبحانه وتعالى، ودلنا بالتضمن على إيش؟ على الصفة. ودلنا بالتضمن على إيش؟
ها
لا لا بالالتزام تضمن عرفنا انه يسمع لكن بالالتزام على حياة الله سبحانه وتعالى على ايش على حياة الله سبحانه وتعالى وايضا دلنا بالالتزام على ماذا على قدرته الصحيح لان السميع عندما تقول سمع الله لمن حمده ايش معنى هذا هل تريد معنى السماع المجرد او السماع الذي تحصل فيه على اثابه تحصل معه على اجابه على ثنائك ايضا الله جل وعلا قال ان لموسى انني معكما اسمعوا هل مجرد سمعه وسمع معه ايش معه نصره وتاييد معه نصره وتاييد اذن فالاسم يدل بالمطابقه على الذات ويدل بالتضمن على ما يتضمنه الاسم من صفة ويدل أيضا على إيش على صفات أخرى بدلالة ماذا بدلالة الالتزام واضح طيب القاعدة الثانية عشرة ثالثة عشرة طيب قاعدتين سنعرض عنهم طيب في بعض القواعد سنأتي إليها في بابها حتى لا تشوش على بعض الأخوة طيب القاعدة الثالثة عشرة وهي قاعدة مهمة جدا هذه القاعدة والتي تليها القول في الصفات كالقول في الذات القول في الصفات كالقول في الذات لابد أن نعرف أن نفاة الصفات هم على أقسام فقسم منهم الغلاة قسم منهم الغلاة وهذه القاعدة هي في من في غلاة نفاة الصفات القول في الصفات كالقول في الذات عندما نأتي إلى هؤلاء غلاة نفاة الصفات كالجهمية والمعتزلة الذين ينفون الصفات ومنهم كذلك من ينفي الأسماء هذا قلنا حديثنا عن ميش عن الغلاة نأتي إليهم نقول لهم هل تثبتون لله سبحانه وتعالى ذاتا تليق به فالجواب إيش سيقولون نعم نثبت لله جل وعلا ذاتا تليق به فنقول لهم إيش فالقول إيش في الصفات كالقول في الذات فنقول لهم فلله كذلك جل وعلا صفات تليق به كما أن له إيش كما أن له ذاتا تليق به هذا قلنا هذه القاعدة في الرد على من غلاة نفاة الصفات القول في الصفات كالقول في الذات انتهينا من هذه القاعدة قاعدة أخرى أيضا هي مهمة جدا أيضا قلنا أن النفاع على قسمين منهم غلاة ومنهم إيش يسمون الصفاتية يسمون ماذا الصفاتية فإذا سمعت هذه اللفظة لفظة الصفاتية فالمقصود منهم هم من يثبتون بعض الصفات ولا يثبتون البعض الآخر هم من يثبت ماذا بعض الصفات ولا يثبت البعض الآخر يسمون ماذا بالصفاتية منهم إيش الأشاعرة ومنهم ماتريدية ومنهم الكلابية ومنهم الكرامية كل هؤلاء طوائف يثبتون بعض الصفات وإيش وينفون البعض الآخر فنأتي إليهم بالقاعدة التي تليها فنقول القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر هؤلاء الصفاتية يثبتون إيش؟ بعض الصفات. فنأتي إليهم فنقول أنتم تثبتون إيش؟ هذه الصفات على ما يليق بالله سبحانه وتعالى. فنقول لهم كما أنكم أثبتتم هذه الصفات على وجه يليق بالله فكذلك إيش؟ قولوا في الصفات الأخرى ما قلتم إيش؟ فيما أثبتتموه، ما قلتم فيما أثبتتم. فأنتم أثبتتم لله سبحانه وتعالى صفات تليق به فقولوا كذلك في الصفات الأخرى أيضا كما قلتم في هذه الصفات، فقولوا أن هذه الصفات أيضا تليق بالله سبحانه وتعالى. فالقول في بعض الصفات كالقول في البعض إيش؟ في البعض الآخر. فمثلا الأشاعرة مثلا أثبتوا صفة السمع ونفوا صفة الاستواء، أثبتوا صفة السمع ونفوا صفة إيش؟ صفة الاستواء. فأنت عندما تأتي قل لماذا أثبت لله صفة السمع، فيقول أثبت صفة السمع لأن النص دل عليها، ولأن إثبات السمع هنا إثبات إيش؟ إثبات كمال، إثبات إيش؟ كمال لله سبحانه وتعالى. فنقول له كما أثبت صفة السمع لله سبحانه وتعالى فأثبت لله إيش؟ صفة الاستواء على ما يليق بالله سبحانه وتعالى، على ما يليق بالله سبحانه وتعالى. فكما أثبت لله هذه الصفة فنقول يلزمك أنك أنت أثبت لله سبحانه وتعالى هذه الصفة على ما يليق بالله أن تثبت لله سبحانه وتعالى الصفة الأخرى على إيش؟ على ما يليق بالله. فكلها على درجة واحدة، هي كلها إيش؟ صفات الله. فالقول في بعض الصفات كالقول إيش؟ في البعض الآخر. وضحت القاعدة؟ نعيد ولا واضح؟ أو نضرب مثال آخر؟ نضرب مثال آخر؟ أيضا نضرب مثال آخر. الإرادة مثلا، كلنا هذا حديثنا كله مع من؟ مع الصفاتية. قلنا مع من؟ مع الصفاتية. مما يثبته الصفاتية من الصفات الإرادة، يقول بأن الله جل وعلا مريد وله إيش؟ وله إرادة، وهذه صفة من صفات الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن النص إيش؟ دل عليها، ويثبتونها لله سبحانه وتعالى إثباتا يليق بالله. لكنهم مثلا إذا أتيت إلى صفة اليد لله سبحانه وتعالى فإنهم ماذا؟ فإنهم ينفونها عن الله سبحانه وتعالى ويؤولونها بتأويلات كثيرة. فنأتي إليهم نقول ألستم أنتم أثبتتم لله سبحانه وتعالى إرادة تليق به؟ فيقول نعم، نحن أثبتنا لله سبحانه وتعالى إرادة. فنقول لهم كما أثبتتم لله سبحانه وتعالى إرادة تليق به فأثبتوا لله سبحانه وتعالى يدا تليق ماذا؟ تليق به. فإن القول في بعض الصفات كالقول إيش؟ في البعض الآخر. إذن هذه القاعدة قاعدة مهمة جدا في ماذا؟ في هذا الباب، في باب الرد على من؟ الرد على الصفاتية. طيب هذه قاعدة أيضا مهمة، لا يلزم من اتحاد الاسمين تماثل مسماهما، لا يلزم من اتحاد الاسمين تماثل
مسمىهما بين الخالق والمخلوق، بين الخالق والمخلوق. فالله جل وعلا له وصفه الذي يليق به، والمخلوق له وصفه الذي يليق به. ها، أعيد القاعدة. من كتبها؟ سؤال كتبته؟ طيب اقرأها.
لا يلزم من اتحاد الاسمين،
لا يلزم من اتحاد الاسمين
تماثل مسماهما،
تماثل مسماهما
بين الخالق،
بين الخالق والمخلوق.
الله جل وعلا له وصفه الذي يليق به،
فالله جل وعلا وهو له وصفه الذي يليق به،
والمخلوق له وصفه الذي يليق به،
والمخلوق له وصفه الذي يليق به. فالتشابه الذي يكون في الاسم لا يلزم أن يكون منه التشابه ماذا؟ في المسمى. فالله سبحانه وتعالى هو السميع البصير، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ووصف الله سبحانه وتعالى الإنسان بأنه سميع وبصير. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتلي فجعلناه سميعا بصيرا. فالمخلوق كذلك سميع وبصير، لكن لا يلزم من تماثل الاسم التماثل في ايش؟ في المسمى. لأن سمع الله جل وعلا يليق به، وسمع المخلوق يليق به. فسمع الله جل وعلا وسع جميع الأصوات، لا يمكن أن يخفى عليه صوت عن صوت، ولا يمكن أن تتداخل عليه الأصوات، ولا يمكن أن تشتبه عليه إيش؟ اللغات. ويسمع الكل في وقت واحد. فهذا بعض ما في سمع الله سبحانه وتعالى من الكمال. وأما سمع المخلوق فلا يمكن أن يعقل في سمع واحد كلامين، لا يمكن أن يعقل في سمع واحد كلامين. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، ما عندك قلبين، قلب تسمع بهذا الأذن وقلب تسمع بهذه الأذن. فأنت تسمع لكن لا يمكن يكون قلبك في شيء موجود في آنين في وقت واحد، ما يمكن أبدا، ولا لأحد من الخلق. أنت إذا تقول أنا أستطيع فثق تمامك لن تستطيع هذا، لأن لا يمكن أن يكون عندك قلب تسمع به. إذا كنت تكتب رسالة وأنت تسوق لا يمكن يكون قلبك معان تماما، فاللحظة لن تكتب فيها ثق تمامك أنت ما تستطيع أن تركز في السواقة، ما يمكن أبدا. إذا تحدثت مع واحد لا يمكن تتحدث مع الثاني في نفس الوقت. من قالك أنا أتحدث مع الاثنين في نفس الوقت؟ ما يمكن. أنك لو ذهب قلبك إلى هذا سيفوتك إيش؟ سمع الآخر. نعم إذا أغلقت الباب على هذا وبدأت تسمع هذا، نعم ستسمع من هذا، لكن تسمع الاثنين في وقت واحد يتكلمون هذا لا يمكن أبدا، لأن ليس عندك قلبين، عندك قلب واحد يعقل. إذن فسمع المخلوق سمع إيش؟ سمع محدود في هذا المكان، وفي المكان واحد ربما ما يسمع السمع بوضوح. ولو تكلم أكثر من واحد تكلموا خمسة ستة مع بعض ما يفهم ولا شيء منهم بسبب تداخل إيش؟ تداخل أصواتهم، لا يمكن أن يفهم شيء. فهذا إيش؟ هذا سمع المخلوق، سمع فقط يليق به على ضعفه وعجزه. أما سمع الله جل وعلا فلا يمكن أن يوصف سمع الله سبحانه وتعالى.
إذن إذا وجد تطابق في الاسمين فلا يلزم منه إيش؟ لا يلزم منه أن يكون تطابق في إيش؟ في المسمى. لا يلزم منه أن تكون التطابق إيش؟ في المسمى. لكن المعنى معقول، وهو إيش؟ وهو السمع، وهو السمع. فالمعنى معقول ومفهوم، لكن أن يكون هناك تلازم لا. ليس مما في الجنة وفي الدنيا إلا إيش؟ إلا الأسماء. ليس هذه كلها قواعد يعني نثرها شيخ الإسلام في كتبه، في كتبه. فالآن أليس في دنيانا هذه الرمان، وفي الآخرة إيش؟ الرمان. هل رمان الدنيا كرمان الآخرة؟ لا. هكذا هو رمان، هو إيش؟ هو رمان. فالله سبحانه وتعالى النخل في الجنة نخل، وفي دنيانا إيش؟ فيهما فاكهة ونخل ورمان. هل نخل الجنة له شيء لا يعقله العرب؟ يعني شجرة ثانية في الجنة ستسمى بنخل وهي ليست في نخل الدنيا، أو هي من حيث الاسم هي النخلة في الدنيا وهي إيش في الآخرة؟ هي النخلة في الآخرة وهي النخلة إيش في الدنيا، لكن شتان إيش بين هذه النخلة وتلك النخلة. في سدرة عندنا هنا في الدنيا وفي سدرة في الآخرة، لكن شتان بينها. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الإسراء إيش قال؟ ورقها مثل أذان الفيلة، ونبقها مثل قلال حجر. نبق هذه السدرة، سدرة المنتهى، مثل قلال حجر، يعني ليش تحب هكذا النبج عندنا الكبر؟ لا، مثل إيش؟ مثل قلال حجر، القلة هي الجرة الكبيرة، هذا نبق هذه السدرة، وورقها مثل أذان الفيلة. فهي سدرة رأى النبي صلى الله عليه وسلم ونبق وفيها ورق، ورق السدر، لكن شتان ما بين السدر الذي السدر التي رأى النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء، وشتان ما بين السدرة الموجودة هنا، وإلا هي سدرة سدرة وفيها نبق وتلك نبق، لكن شتان ما بين الاسمين. فهذه قاعدة أيضا قاعدة مهمة. ونختم بآخر القواعد حتى نرجع إلى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذه القاعدة هي التي سيبدأ منها شيخ الإسلام، أو سنبدأ نحن في بيانها من كلام شيخ الإسلام. الأساس الذي يقوم عليه معتقد أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات يقوم على ثلاثة أسس. يقوم على ثلاثة أسس. الأساس الأول الإيمان بما ورد في النصوص من الأسماء والصفات نفيا وإثباتا، نفيا وإثباتا، هذا هو الأساس الأول، أساس الإيمان بما ورد في النصوص من الأسماء والصفات نفيا وإثباتا. الأساس الثاني نفي التعطيل. الأساس الثالث نفي التكييف فقط. أيضا إذن عندنا القاعدة التي يقوم عليها منهج أهل السنة يقوم على إيش؟ على هذه ثلاثة أسس. كل ما تقدم لخصه في هذا، كل ما تقدم لخصه في هذه ثلاثة أسس. الأساس الأول الإيمان بما ورد في النصوص نفيا وإثباتا، أسماء الصفات. والأساس الثاني نفي التعطيل. والأساس الثالث ماذا؟ نفي التكييف. هذه الثلاثة هي التي
يقوم عليها معتقد أهل السنة والجماعة. بذلك قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ومن الإيمان بالله، نحن وقفنا على هنا، ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. إذن قال من غير ماذا؟ من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. هذه هذه القاعدة هي أهم القواعد من القواعد التي ذكرها شيخ الإسلام، أو من أهم القواعد التي سيكون عليها الحديث إن شاء الله فيما سيأتي من الدروس القادمة، وكلها ترجع المال إلى هذه الثلاثة أسس. هذه الثلاثة أسس لابد أن تحفظها حفظا ومالا وتفهمها فهما. الأساس الأول الإيمان بما ورد في النصوص من أسماء والصفات نفيا وإثباتا، فما أثبته الله سبحانه وتعالى نثبته، وما نفاه ننفيه على حقيقته. الآن والأساس الثاني نفي التعطيل، فلا نعطل هذه الصفات، لأن التحريف والتعطيل والتمثيل كله يدخل في ماذا؟ يدخل في مسمى واحد، وهو مسمى ماذا؟ الأساس الثاني التعطيل. والأساس الثالث نفي ماذا؟ نفي التكييف. والمقصود بنفي التكييف أي نفي كيفية نعلمها. فلله سبحانه وتعالى صفاته لها كيفية، لكن نحن لا نعرف كيفية هذه الصفات، لا نعرف كيفية هذه الصفات. هذه ثلاث أسس هي إن شاء الله سيدور عليها الحديث في الدرس القادم، ومع عودة لكلام شيخ الإسلام في قوله من غير تحريف ولا تعطيل، من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. فإن شاء الله سنشرح هذه القاعدة في الدرس القادم إن شاء الله، وبذلك نكون قد انتهينا من ذكر القواعد المهمة في فهم الأسماء والصفات. وهنا قواعد أخرى أيضا، يعني ما يزيد على 5 أو 6 قواعد لربما لا نحتاج إليها، وبعضها سيأتي إن شاء الله في الدروس القادمة إن شاء الله. ونكتفي بهذا القدر من الحديث. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إذا في واحد ما فهم شيء في الدرس يذكرنا من الآن إن شاء الله، سنبدأ يعني نمشي في الكتاب مشن أسرع إن شاء الله. لكن عندنا هذه القواعد مهمة سنمر عليها، ما هو التحريف وما هو التعطيل وما هو التكييف وما هو التمثيل، وكلها ترجع إلى شيئين: نفي تعطيل ونفي تكييف. أنت إذا فهمت التعطيل خلاص هذه بعض هذه الأسماء ستتضح لك. نعم، في أحد عنده استفسار في الدرس؟ صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.